أبشروا بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. ومعنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة ثلاثة من الأولاد الصغار بفضل الله جل وعلا، ليسوا بجدد ولكنها حلقة خاصة ستسعدون وتسر الأعين وتسعد القلوب بإذن الله رب العالمين، لأن الموضوع اليوم بجد حاجة جديدة، عمل جديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع. تعالوا بنا قبل بداية الحلقة نتعرف عليهم. معنا بعد غياب طال ابننا الغالي حامد أحمد علي. أهلا وسهلا بك يا حامد ومرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ
ومنور الدنيا يا حبيبي.
ده نورك إن شاء الله.
بسم الله ما شاء الله، اللسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بالأسلوب بتاعنا المصري واللهجة العامية بينقط عسل، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. والنموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، وده حاجة بقى مفوهة لا قوة إلا بالله ما شاء الله، خالد يوسف، ذلكم الصغير الذي لو ارتقى المنبر لستمن إن شاء الله لا قوة إلا بالله صرخات وكأنه لو حرب، رب فيه رب ويحمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد ومنور يا حبيب.
الله يكرمك.
والنموذج الثالث من أبنائنا معنا النهاردة في اللقاء ابننا محمود زغلول، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ودي المرة الثالثة له بفضل الله رب العالمين من الأولاد المميزين، فنرحب به. اهلا وسهلا بك ومرحبا. ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا ابني.
ربنا يبارك.
زي ما انتم شايفين كده، ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجري الحكمه على السنتهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وكعادتنا ان شاء الله في كل لقاء اما نتحدث عن الفقه او عن العقيده، واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى عن الفقه. قبل كده وضحنا الصلاه ومنزلتها في الاسلام وشروط صحة الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة، والنهاردة عاوزين نعرف أركان الصلاة، أركان الصلاة، لأن الصلاة لها أركان، إذا ترك منها شيء سواء كان عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. الأركان مش السنن، سواء ترك منها شيء سواء كان عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، أو بطلت الركعة التي ترك منها. نسأل أبنائنا كده ونسمعهم وهم بيجاوبهم وندعي لهم إن ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلهم بحق ذخر الإسلام والمسلمين. من منكم يا أبنائي يستطيع أن يجيب على هذه الأركان أو يذكر منها على الأقل أربعة، لأننا كما تعلمنا عرفنا أنها 12 ركن. من يذكر أربعة؟ تستطيع خالد؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إن للصلاة أركان، إذا ترك منها شيء عمدا أو سهوا بطلت الصلاة أو بطلت الركعة التي ترك منها. ومن هذه الأركان الركن الأول القيام، والدليل على ذلك قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث عند البخاري وغيره. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني في الصلاة الظهر أحرمها التكبير وتحليل، وقول الله عليه وسلم للمسيئة إذا قمت إلى الصلاة فكبر. أما الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة على الراجح من كلام العلماء، ولقوله هذا لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة. أما الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته إذا ركعت فاركع حتى تطمئن ركعة.
أحسنت وبارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله. هذه أربعة أركان من أركان الصلاة، بقي منها ثمانية. نسمع برضو الإجابات من أولادنا خطباء المستقبل وندعي لهم ربارك فيهم يا رب ويجري الحكمة على ألسنتهم. من منكم يا أبنائي يستطيع أن يذكر لنا أربعة أخرى؟ تستطيع محمود؟ اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الركن السادس من أركان الصلاة فهو الرفع من الركوع والاعتدال فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، والاعتدال فيه لحديث أبي حميد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. أما الركن السابع من أركان الصلاة فهو السجود لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أما الركن السابع من أركان الصلاة فهو الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. أما الركن الثامن من أركان الصلاة فهو الطمأنينة لذكره صلى الله عليه وسلم الطمأنينة للرجل المسيء صلاته في كيفية الصلاة.
أحسنت يا محمود وبارك الله فيك، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك. بقي أربعة أركان، نسمع من ابننا حامد أحمد علي. تستطيع يا حامد؟
شو.
اتفضل.
الركن التاسع التشهد الأخير لفعله صلى الله عليه وسلم قوله صل ما رأيتموني أصلي. الركن العاشر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. الركن الحادي عشر هو الترتيب بين الأركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة. الركن الثاني عشر هو التسليم وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى ألا يزيد وبركاته لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله ويساره السلام عليكم ورحمة الله رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة فختامها وعلامة انتهائها.
أحسنت وبارك الله فيك. يبقى التسليم شرع للتحلل من الصلاة، ولأن ختام الصلاة هو التسليم، ختام الصلاة هو التسليم، لأن أخطأ البعض بمجرد ما يسلم يقول لك إيه اجلس واختم الصلاة فيبدأ بقى يعقد على يديه ويعد سبحان الله وكده يعني، فده مش اسمه ختام الصلاة، دي أذكار الصلاة، أما ختامها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة. بارك الله فيكم يا أبنائي، بسم الله ما شاء الله. مشاهدي الأكارم تعالوا بنا سريعا نستمع إلى أحد النماذج، ابننا حامد أحمد علي بعد غياب طال مدة شهرين، والسبب في ذلك تم نسأله كده ونشوف ما السبب في غيابه متشهرين مع أنه من الأولاد المميزين اللي ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، مفوهين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قل لنا يا حامد ما السبب إن شاء الله في أنك يعني انقطعت مدة شهرين، ليس انقطاعه عنا ولكن انقطاعه يعني عن نامك، ما السبب في ذلك؟
شيخ اتكسر.
يعني ما شاء الله بالفطرة البسيطة السليمة يعني وقع على ذراعي فكسر ذراعه وتم تجبيسه فترة شهرين، طبعا مدة طويلة سبحان الله. الموعد المحدد له لفك الجبس برضو ما كانش الجرح لم يتلائم، تركه فترة حتى يتلائم الجرح إن شاء الله وينعدل الكسر بأمر الله جل وعلا. فده السبب في انقطاعه وغيابه عنا. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع ابننا حامد وبداية جديدة وشكل جديد ربنا يبارك فيه رب ويحفظه. واخترت النموذج ده بالذات ليتحدث إن شاء الله إن شاء الله تبارك وتعالى في مجال لم يتحدث فيه أحد من الأبناء. أتدرون ماذا؟ في الطب النبوي. نعم، في الطب النبوي الذي جهله كثير من الناس، وما عدا الأطباء سبحان الله إلا ما رحم الله يحتاجون إليه. وده غلط، غلط كبير، بل إنني أوجهها نصيحة لكل الأطباء أن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم الطب وعلم الأطباء صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي العربي الأمي. النهاردة حامد هيوضح لنا إن شاء الله العلاج بالعسل والعلاج بإيه تاني يا حامد؟
بالتمر.
بالتمر والعلاج بالتين، عشان تعرف إن هدي النبي الأمين حاجة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيه خير إلا وأقسم بالله دلنا عليه الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. تعالوا بنا سريعا نسمع ابننا حامد ونشوف هيقول لنا إيه. ربنا يحميه ويبارك فيه يا رب. تفضل يا حامد.
الحمد لله صاحب الشفاء والمدد ورافع السماء بلا عمد، والصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها سيدنا محمد. وبعد، الطب النبوي مصدره محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة، الذي علم العلم للعلماء والبلاغة للبلغاء. ولم لا؟ فهو مدينة العلم، كل العلم، مكمن المعجزة في محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بحقائق وبانات ظلت على مدى الأجيال والقرون نوعا من الحقائق العلمية وقاعدة تراعى ويؤخذ بها. فقاعدة الوقاية خير من العلاج، وقاعدة الحمية التي هي رأس كل دواء، هما أساسان من أسس الطب الحديث. فمدرسة الطب الفرنسي تعتمد الحمية أساسا كل معالجة. فلقد سبق الطب الحديث بأزمان طوال. ولم لا؟ فطبه صلى الله عليه وسلم ليس كطب الأطباء، لأن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدث وظنون وتجارب. وقد يقول قائل أنه تلقى العلاج النبوي ولم يبرأ من المرض، وأقول له إنما ينتفع بطبه صلى الله عليه وسلم من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له الإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا مرضا إلى مرضهم. فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله. أحبائي في الله، لقد حسن الرسول الكريم على التداوي والأخذ بأسباب الشفاء، فمن حديث زياد بن علاقة، من حديث أسامة بن شريك قال: كنت عند رسول الله وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. فقالوا: ما هو؟ قال: الهرم أي الكبر. قال: الهرم أي الكبر. وفي لفظ: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. ومن هديه صلى الله عليه وسلم من الاحتماء من التخمة أو السمنة أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يكن بها صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعنه أنه قال: المعدة بيت الداء، فالشبع يفسد القلب ويعمل على كسل الجوارح عن الطاعات ويحرك في النفس الشهوات. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في علاج استطلاق البطن، فلقد جاء رجل إلى النبي الكريم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب الرجل ثم رجع فقال: قد سقيته عسلا، فلم يغني عنه شيئا، وفي لفظ: لم يزده إلا استطلاق مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول له: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، حيث أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب شدة المرض أو ضعفه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى أن العسل شفاء بإذن الله، وأن بقاء المرض ليس لقصور في الدواء ولكن لكثرة المادة الفاسدة في البطن وتمكنها. ففي سنن ابن ماجة مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وفي أثر آخر: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الطب البشري والطب الإلهي، وبين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الداء الأرضي والداء السماوي. أحبائي في الله، قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلقد لقد خلق الله الطبيعة بما فيها من نباتات وأزهار وأعشاب بهجة للناظرين ومتعة للمتأملين وغذاء ودواء للمحتاجين، فكل نبتة للخالق فيها حكمة بالغة لا يعلمها إلا هو. ولقد أقسم الله تعالى في كتابه العزيز ببعض الأغذية لما فيها من فوائد طبية عظيمة، ولقد تداوى رسولنا بها وأمرنا بالتداوي بها، فلقد أقسم سبحانه بالتين فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالتين ذكر في القرآن مرة واحدة وهو منشط ومقوٍ للأعصاب، ويذكر عن أبي الدرداء أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال: كلوا، وأكل منه وقال: لو قلت أن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه. ولقد ذكر الزيتون في القرآن 7 مرات، قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وذكر اليقطين أو القرع في القرآن 1 مرة، قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين أو الدباء هو سر إكسير الشباب، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أن خياطا دعا رسول الله لطعام صنعه، فذهبت مع رسول الله فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. وأنبت الله ليقطين على يونس عليه السلام بعدما طرحه الحوت في العراء ليكون ظلا وغذاء. أحبائي في الله، إسلامنا يريد منا أن نكون صحيح الأبدان والأفهام، فمن أراد راحة الجسم فليقلل من الطعام والشراب. إسلامنا يريد منا أن نكون صحيح القلوب والأرواح، فراحة الروح في قلة الشرور والآثام. إسلامنا يريد منا أن نصون ألسنتنا، فراحة اللسان في قلة الكلام. فالذنوب للقلب بمنزلة السموم، أي والله فالذنوب للقلب بمنزلة السموم، تضعف من قوته بل تفتق به وتميته. ولنا مع الطب النبوي وقفات ووقفات، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أهو دكتور أمير ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، آمين يا رب، ويبارك لنا برضو في الدكتور أمير، ربنا يحفظه يا رب. اللي أنا عاوز أقوله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويحفظكم، كلمة للأطباء، للأطباء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وبلغه صلى الله عليه وآله وسلم. فالطبيب ليه يسيب المسألة للعوام من الناس؟ ليه ما تأخدش بإيدين الناس وترشدهم إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتؤجر، ومنك وصفت وشخصت مظبوط. أي والله تؤجر وتثاب وشخصت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يبارك في أطباء المسلمين جميعا يا رب العالمين، وأن يبارك فيهم وفي علاجهم وفي كل ما يكتبونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني، إن دايما لما بتشكو أقرب حاجة بتروح للطبيب، ولا المفروض أنك تاخد الأول كده بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول خالص، يعني ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله 3 ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. خذ الأول بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ويكون يقينك إن ربنا هو الشافي وهو المستعان إن شاء الله، فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول تداووا عباد الله، فما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. فيعني أقصد أقول لحضراتكم خذ بالأسباب الأول، خذ بالأسباب إن شاء الله، ونفذ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أبو هات.
نعم، الأخ محمود من كفر الشيخ.
إن شاء الله.
فضل.
طب أنا والله عندي أولادي، ممكن أتمنى أن يكونوا تحت إيدك، يعني تحت إيدك.
ربنا يبارك لك يا رب فيهم ويحفظهم.
ممكن رقم التليفون حضرتك؟
حاضر حاضر، من الكنترول. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الوهاب.
نعم، حياكم الله.
الله يحييك.
بارك الله فيك.
كيف أخبارك؟
في نعمة الحمد لله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج شيخنا الحبيب الشيخ عبد الوهاب.
وإياكم يا رب.
والشيخ الصغير، والله صغير في السن لكن كبير في القدر، الشيخ خالد يوسف، الله يرحم والديه ويحسن إليهم.
آمين يا رب. آمين آمين.
والشيخ حامد والشيخ محمود زغلول، الله يخلينا إياهم يا رب.
آمين آمين.
بالله عليك السلام على الشيخ محمد حسان، كثير السلام، الله يسعدك شيخ عبد الوهاب، جزاك الله خير على هذا البرنامج الرائع الجميل الممتع.
الله يبارك لك. سلمك الله. حاضر، بارك الله فيكم. مشاهدي الأكارم، بقول لحضراتكم إن إحنا دايما نأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اشتكيت أي داء، أي داء، ضع يدك على ما يؤلمك، ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه الصادق المصدوق بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فضع يدك على الذي يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تبرأ بأمر الله إن شاء الله لو قلتها سبعا إن شاء الله. وبعدين أمر مهم جدا 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 للأطباء، ناخد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف كده، اوصف العسل، ووصف التين، وكل ده موجود في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم. اوصف الوصفات الجميلة الطيبة دي اللي تعود بالنفع إن شاء الله والشفاء. فأسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفيهم شفاء من عندك لا يغادر سقما، اللهم اشفيهم شفاء من عندك لا يغادر سقما. آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثاني، ابننا خالد يوسف، ويحدثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن ماذا يا خالد؟
الاستقامة.
عن الاستقامة، يحدثنا عن الاستقامة، فنسمع منه وندعي له إن ربنا يبارك فيه ويجري الحكمة على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الإخوة الأحباب في الله، لقد تحدثت مع حضراتكم عن ثلاثة أخلاق من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الإسلام والإيمان والإحسان، وها نحن على موعد مع الخلق الرابع من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فهو بحق خلق عظيم وكريم، فهو من أفضل الأخلاق وأعظمها وأرفع الأعمال وأكرمها، فجدير بكل مؤمن العناية به والحرص عليه وسؤال الله والضراعة إليه بطلب التوفيق إليه، فاحرص عليه أخي وبادر إليه، وكن من أهله وحافظ عليه. خلق أهديه إخواني وأذكر به نفسي وكل المسلمين، ونحن في هذا التوقيت العصيب الذي دب فيه في أمتنا الوان، فتفرقت وتمزقت وتشتتت وتشرذمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلق أهديه إلى مسلمي هذا الزمان الذين عرفوا الحق فحادوا عنه، وإن تمسكوا به كان على سبيل التمييع والروغان إلا من رحم الله، فأهديه إليهم اليوم، عساهم أن يتذكروه ويعملوا به وينتصروا به على أنفسهم، فينتصر الله لهم به على عدوهم، ألا وهو خلق الاستقامة. نعم الاستقامة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله إياها في كل صلاة نصليها له، فما من صلاة إلا ونسأل الله فيها الاستقامة. وهذا إن دل فإنما يدل على علو قدرها وشأنها عند الله جل وعلا. فما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي الاعتدال، يقال للشيء قام واستقام أي اعتدل واستوى، ويقال قام له الأمر أي اعتدل وثبت عليه وتمسك به. فالاستقامة هي التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. الاستقامة هي أداء الطاعات واجتناب المعاصي والشهوات. الاستقامة كما قال أبو بكر الصديق هي ألا تشرك بالله شيئا، وعرفها الفاروق عمر بن الخطاب فقال هي أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغر وغال الثعلب. والحق أقول الاستقامة هي التمسك بالدين كله، صغيره وكبيره، جليه وخفيه، قليله وكثيره، والثبات على ذلك كله حتى الممات. الاستقامة هي كل عمل يوصلك إلى الجنة ونعيمها وينجيك من النار وجحيمها. الاستقامة هي الطريق إلى محبة الله والانقياد له وعبوديته وحب التلذذ بذكره والثبات على ذلك كله حتى الممات. قال رب الأرض والسماوات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن الاستقامة من أعظم المسؤوليات وأوجب الواجبات التي أمر بها رب الأرض والسماوات، أفضل من قام لله في جميع المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ومن ثم الأمة جميعا. فقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولذلك رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم خطا واحدا مستقيما، ورسم عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك لما جاءه سفيان بن عبد الله يسأله الوصية فقال صلى الله عليه وسلم تلك الوصية الجامعة الفاذة، قل ربي الله ثم استقم. الله أكبر، قل ربي الله ثم استقم. فمتى أيها الإخوة الأحباب في الله، متى بعدما اعترفنا جميعا وقلنا بألسنتنا أن ربنا الله نستقيم له على الأمر والنهي؟ متى نستقيم على دينه الذي شرعه وصراطه الذي رسمه وشرعه الذي وصانا به؟ والله ثم والله لا حياة للأمة دون استقامتها على أمر ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله اسمع، الاستقامة بمنزلة الروح من البدن، إن خلا من الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلا من الاستقامة فهو فاسد. الله أكبر. فيا أيها العبد لله ليكن أول ما تستقم به لله هو قلبك، فلا تجعل في قلبك أحدا يصرف إليه شيء مما يستحقه الله. قال ابن رجب رحمه الله أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل التوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده ورعاياه، فمتى استقام الملك استقام جنوده ورعاياه. الله أكبر. ثم ليكن أول ما تستقم به لله بعد قلبك هو لسانك، فلا ينطق إلا صدقا، ولا يتكلم إلا حقا، ولا يقول إلا ما يرضي ربه وخالقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فيا أيها الكذاب، ويا أيها المغتاب، ويا أيها المتكلم بالفحش والبذيء من الكلام، ويا من يسب دين الله، يا من يسخر من عباد الله ويستهزئ من عباد الله، متى يستقيم لسانك لله؟ متى يستقيم لسانك لله؟ فهو الربيع بن خثيم رضي الله عنه يقول عنه رجل: اسمع، صحبنا الربيع بن خثيم 20 سنة فما تكلم إلا بكلمة تصعد لله. الله أكبر. ويوم أن قتل الحسين بن علي قال رجل: لئن لم أستخرج اليوم سيئة من الربيع فلن أستخرجها. فجاء الربيع فقال له: يا ربيع، قتل ابن فاطمة، قتل ابن فاطمة. فقال الربيع: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تلا قوله: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال: قلت ما تقول؟ قال: أقول إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. ثم بعد ذلك تستقم أعضاؤك وجوارحك، فلتكن حياتك كلها في كل حركة تتحركها وخطوة تخطوها هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق المستقيم الذي من لزمه والله كان له البشرى في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على التوحيد، استقاموا على الإيمان، استقاموا على الطاعة، اسمع ما جزاؤهم: تتنزل عليهم الملائكة. الله الله الله، تتنزل عليهم الملائكة وهم في السكرات، وهم يعانون من الكربات، وهم في لحظات يشتد فيها الغم والهم، فتنزل عليهم بهذه البشارة العظيمة الكريمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله. فيقول أهل الاستقامة: من أنتم؟ فيقول: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تدعون. بل وليس ذلك فحسب، بل لم تتركهم الملائكة وهم يخرجون من قبورهم إلى العرض على ربهم، فتنزل عليهم بهذه البشارة العظيمة الكريمة أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فهنيئا لأهل الاستقامة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم من أجل الاستقامة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ده خالد ابننا، خالد يوسف، ما شاء الله، خطيب مفوه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنا بقول لحضراتكم ليه ما نعلمش أبنائنا بالشكل ده القرآن والسنة بفهم سلف الأمة؟ والله والله هيبقى لك في صحيفة أعمالك وتبقى في قبرك نايم مرتاح لأنك مت على التوحيد وعلمت ابنك القرآن وحفظت حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلما فعل الولد خيرا يبقى في ميزان أعمالك إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أبو هاني؟
بارك الله فيكم.
ازاي صحتك عامل ايه؟
اللهم لك الحمد بخير.
ربنا يبارك لك يا رب ويبارك للأطفال اللي وياك يا رب. شيوخ والله.
امين يا رب. امين امين.
والله فضلت الشيخ كنت عايزاك تدعي لي بس وشيوخنا اللي فاضل اللي وياك يدعوا لنا بس.
ندعو لكم ان شاء الله بظهر
يدعو لنا بالذرية الصالحة.
حاضر حاضر. ندعو لكم ان شاء الله ان
الله يبارك فيكم. بالله عليك تدعي لي بالذرية الصالحة.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم ذرية صالحة تقر بها أعينكم إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الست أم محمد أهلا وسهلا بك.
الله يبارك فيك يا ضايا فضيلة الشيخ عبد الوهاب. بارك الله فيك وجزاك الله خير.
آمين يا رب. آمين.
مشكورك شكرا جزيلا على هذا البرنامج بصراحة. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيكم يا شيخ المستقبل.
الله يبارك
يا أبنائنا الشيخ حامد والشيخ خالد والشيخ محمود. بارك الله فيكم. بسم الله ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أقمار ساطعة وجوه نيرة مضية. تبارك الله. حي الله أباءكم وحي الله أمهاتكم وشيخكم. أنتم عز الأمة يا خالد أنت وإخوانك.
أمين.
إحنا سعداء والله وبتبعتوا فينا الأمل. ربنا يسعدكم في الدارين ويحفظكم ويحفظ صلاة الرحمة.
أمين.
والقائمين عليها والعاملين بها. ودعوتنا لكم بالتوفيق والسداد. ويا شيخ عبد الوهاب من فضلك لازم تدعي للقدس ربنا يحرره إن شاء الله. وعلى أيدين الشباب دول ربنا يبارك فيهم إن شاء الله.
آمين.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر القدس من دنس اليهود إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقول لحضراتكم إن شاء الله نعلم أبنائنا لأن دي مسؤولية والكل هيسأل عنها. ما تفرطش أبدا في تربية ابنك وما ترجعش الورا. لازم تاخد بإيده صح. أنت أحن قلب عليه قلب أبوه وقلب أمه. ما فيش حد في الدنيا أحن على الابن من أبوه وأمه. ما فيش واحد في الدنيا يتمنى أن ابنه يبقى أفضل منه وأحسن منه قد الأب والأم حفاظا على الابن. طب إن كنت فعلا بحق خايف عليه كده طب أنت مستني إيه؟ ما بتاخدش بإيديه ليه؟ ما بتعلموش القرآن ليه؟ أنت يعني مسألة تعليم اللغات الأجنبية والإنجليزية والفرنسية وغيرها وغيرها من العلوم كلها الدنيوية لكن ناس القرآن ليه؟ ناس السنة المطهرة ليه؟ طيب إمتى؟ وسيبها في الآخر ليه؟ في حين أن أنت لو علمت ابنك أول شيء يتعلمه القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام تعيش طول عمرك مرتاح وتبقى فعلا أديت الأمانة اللي ربنا فرضها عليك إنك تسأل على ابنك فحفظه القرآن وحفظوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام تعيش كسبان وتعيش مرتاح. وأسأل الله أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الأكارم تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثالث محمود زغلول وده اللقاء الثالث له إن شاء الله رب العالمين. نسمع كده لأن الولد ما شاء الله كل مرة بيرتقي مستواه بفضل الله جل وعلا. أتكلمنا عن إيه محمود إن شاء الله؟
رسالة إلى الباحثين عن السعادة إن شاء الله.
ما شاء الله. يقول رسالة إلى الباحثين عن السعادة عن السعادة. أسأل الله أن يسعدكم جميعا. تفضل يا محمود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد إلى الباحثين عن السعادة إلى كل إنسان ملئت حياته أحزانا ولوعات وغزاها آلاما وحرقات إلى من سئم الهموم ومل الغموم ويئس من التعاسة إلى من ضل الطريق فبحث عن السعادة في مواطن الشقاء والتمس الراحة في أماكن العناء إلى كل من يريد أن يحيا في الدنيا حياة طيبة ويجازى عليها في الآخرة بأحسن الذي كان يعمل. اعلموا إخواني أن السعادة التي نبحث عنها جميعا لن ينالها أبدا أحد حرم لذة العبادة لله، لذة المناجاة بين يدي الله، لذة الخضوع والذلة لله،
نعم والله، كيف يعيش سعيدا من عاش بين المنكرات والمعاصي والموبقات؟ كيف يبحث عن الهناء من يحارب رب الأرض والسماء؟ كيف يرجو السرور من يواقع الفجور ويمارس الشرور وينتهك المحظور؟ كيف يذوق لذة الحياة من ركب هواه وخالف أمر مولاه وتمرد على خالقه الذي سواه؟ كيف يريد السعادة من حرم لذة العبودية لله؟ والله والله ثم والله ثم والله لن يهنأ بالسعادة إنسان مهما امتلك من مقومات الحياة، ومهما كان معه من جاه، ومهما امتلك من سلطان، ومهما أعطي من قصور ودور، وتمرغ في الديباج والحرير، وعاش غريقا في الشهوات والملذات وإن شعر بها لحظات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم سيقولون بعدما غمسوا في جهنم يوم القيامة غمسة واحدة: ما مر بنا نعيم قط، ما مر بنا نعيم قط. نعم والله ما مر بهم نعيم قط. وكيف يمر بهم النعيم وقد أعرضوا عن ذكر الرب العظيم؟ قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما الذين تمرغوا في لذة العبادة لله وحلاوة المناجاة بين يدي الله وأنس الخلوة به جل في علاه وسعادة العيش في مرضاته سبحانه، فرحم الله من عبر عن سعادة هؤلاء ولذة هؤلاء بقوله: ومما زادني فخرا وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ورحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول وهو الفقير الزاهد العابد الذي كان لا يملك في يومه ولا في ليلته إلا كسرة من الخبز يأكلها وهو يمشي مع بعض إخوانه في دجلة: والله والله إننا في عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر الله أكبر. بل إنها اللذة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبديها للأمة ويعلنها لها ويظهرها جلية واضحة، فقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بل اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. بل إنها لذة العبادة التي من أجلها صلى الله عليه وسلم صلى حتى تورمت قدماه وبكى حتى سمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من شدة البكاء. وهو هو صلى الله عليه وسلم الذي ينام على الحصير وحشو فراشه ليف، وكان يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، وكان يمر عليه الهلال وراء الهلال ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار على طعام، ومع ذلك فهو سيد السعداء وهو أسعد خلق الله صلى الله عليه وسلم. إنها لذة العبادة، إنها الجنة التي من دخلها في الدنيا دخل الجنة يوم القيامة. إنها الجنة التي قال من أجلها شيخ الإسلام لما أدخلوه سجن القلعة: ماذا يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وحبسي خلوة. إنها الجنة التي قال من أجلها أحد السلف: إني لأفرح بالليل إذا أقبل لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بخدمته والتذلل بين يدي وأغتم للفجر إذا طلع. الله أكبر. إنها الجنة التي من أجلها سأل ثابت البناني ربه فقال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. يا الله، في قبره يتمنى أن تبقى العبادة معه. الله أكبر. إنها الجنة التي لما دخلها الداراني قال: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه ليأتي على القلب أوقات يرقص فيها طربا من ذكر الله. فأقول: اسمع، لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. إنها لذة الطاعة وحلاوة المناجاة وأنس الخلوة وسعادة العيش في مرضاة الله التي وجدوا بها في النفس سكينة وفي القلب طمأنينة وفي الروح خفة وسعادة، فاستشعروا لذة لا يساويها أي لذة ففرحوا بها وطربوا لها فازدادت في قلوبهم، فلن تقر أعينهم وترتاح أنفسهم وقلوبهم إلا في العبادة. فيا أخي ويا أختاه ويا عباد الله، والله ثم والله ثم والله، ليست السعادة بسكن القصور أو معاشرة النساء أو بلعب المباريات أو بقضاء الأوقات على الأفلام والمسلسلات، وليست السعادة بسماع الأغاني أو العشق أو الغرام. كلا وربي، فالدنيا كلها كنوزها وذهبها وملكها لا يساوي ركعتين تركعهما لله، لا تساوي والله آيات تقرأها أو تتدبرها لله، لا تساوي والله قيامك في السحر مبتهنا بين يدي الله. ورحم الله من قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره، محبة الله ومعرفته وذكره. فأسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم لذة العبادة. اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمود. محمود زغلول ابننا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في كل لقاء بيكون أسلوبه وإعداده أفضل من مما سبق، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم جميعا خطباء مستقبل وزخر للإسلام وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فعلشان كده بقول لحضراتكم مشاهدي الأكارم، تعليم الأبناء النهاردة القرآن والسنة أصبح أمر ضروري ضروري ضروري. إن كنت عاوز الإصلاح بحق، إن كنت عاوز ربنا يسعدك في الدنيا وفي الآخرة، إن كنت عاوز تربي جيل جيل ينفع نفسه وينفع مجتمعه وينفع أهله، هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جميع أولاد المسلمين، وأن يجعلهم بحق زخرا للإسلام وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أسماء،
بارك الله فيكم وبارك لكم في ما رزقكم.
أمين.
وبارك الله فيك أبا محمد على هذه الحلقات الطيبة المباركة.
بارك
ما شاء الله عليه وعلى محمود. أسأل الله أن يجعل ولدي محمود مثله.
أمين.
والله لقد أسلمتم صدورنا ما شاء الله. ونعم، إن في الجنة، إن في الدنيا جنة كما قال شيخ الإسلام، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
نعم.
نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا لذة المنجاة، وألا يحرمنا هذه الجنة، وأن يدخلنا هذه الجنة سبحانه وبحمده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيبقى أولادنا إن شاء الله نهتم بيهم أحسن من كده. الاهتمام ما هوش مسألة مصروفات، صدقني يا أخي، صدقيني يا أختي المسلمة، الاهتمام ما هوش مصروفات، ما هوش رفاهية وكماليات. الاهتمام إنك تربيه بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. علم ابنك حسن الخلق، علم ابنك الصدق، علم ابنك المحبة، حب الخير للناس، علم ابنك إزاي يصل الأرحام. علم ابنك ازاي البذل والعطاء والانفاق في سبيل الله. علم ابنك علشان ده هينفعه وينفعك انت كمان. علمه يا اخي علشان لما تقف بين ايدين ربك ويسألك عليه عارف السؤال شكله ايه. انا قلت لحضرتك قبل كده بس انت جايز ما سمعتش او مركزتش. هيقول لك ربك سبحانه وتعالى انا اكرمتك واعطيتك الذرية وغيرك محروم منها. ويتمنى فشوف الفضل, فضل الله سبحانه وتعالى كله من عنده وكله بأمره. فاللي بيعطيه بفضله وكرمه واللي بيحرمه برضه بفضل الله وكرمه. ما هو ربنا أعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. فلما ربك يشدد عليك بقى في السؤال ويقول لك رزقتك الذرية الصالحة, رزقتك الذرية وانت أهملت في التربية, هتجاوب تقول ايه؟ هتسأل والله. فربنا يقويكم ويبارك فيكم ويحفظكم جميعا يا رب, وتربوا أبنائكم على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يربي لنا أولادنا. فاللهم ربي لنا أولادنا, اللهم ربي لنا أولادنا, اللهم ربي لنا أولادنا وبارك فيهم يا رب العالمين واحفظهم. اللهم احفظهم بحفظ من عندك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكرم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربهم يا رب العالمين. اللهم علمهم القرآن الكريم. اللهم حفظهم سنة نبيك الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله يا رب الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا, اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشاهدي الأكارم, إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم, يوم السبت إن شاء الله, قبل هذا الموعد بساعة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه, وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل. للخير النافع لا توفل. أطفال الرحمة بستان يحوي أزهارا فتأمل.
هم خطباء المستقبل.